والآن مع شرح مقرر المصطلح، شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث للعلامة عمر بن محمد البيقوني رحمه الله، بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المحاضرة 13.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لقاء جديد إخواني أخواتي في الله من لقاءات هذه الأكاديمية المباركة، ومع من المنظومة البيقونية بشرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، قال العلامة البيقوني رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله نوعين من أنواع الحديث، وهما المرفوع والمقطوع، وهما القسم الرابع والخامس مما ذكر في النظم.
بعدما ذكر الصحيحة والحسنة والضعيف، فذكر هنا المرفوع والمقطوع، وهو في هذه المنظومة رحمه الله تعالى، البيقوني رحمه الله تعالى يذكر في هذه المنظومة أقسام الحديث ورؤوس الأقلام والمصطلحات على وجه الاختصار. ومعلوم أن لكل علم من العلوم مصطلحه الذي ينبغي أن ينطلق منه طالب العلم أولا، ولهذا فالذين يزهدون في المنظومة البيقونية ويقولون بأنها مختصرة وبأنها لا تساوي شيئا وأمور كذا وكذا، هؤلاء في الحقيقة من أبعد ما يكونون عن فهم طريقة العلماء في التصنيف، وهم لا يعرفون طريقة أهل العلم فيما يتعلق بالتصنيف في المواد وطريقة هذا التصنيف من الاختصار ثم التوسط ثم الإطالة والإسهاب. فكل علم له مصطلحاته، وعلى الإنسان أن يفهم المصطلح أولا قبل أن يخوض في التفصيلات. ولهذا البيقوني رحمه الله تعالى وضع رؤوس الأقلام ووضع المصطلحات التي على طالب العلم إذا أراد أن يتعلم هذا العلم، علم مصطلح الحديث، أن يعرفها أولا. وإذا ضبط الإنسان المصطلح استطاع بعد ذلك أن يعرف ما زاد على المصطلح من تقسيمات أهل العلم. ثم جاء شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهو على اختصاره، إلا أنه شرح محقق ومدقق، وقد جمع الشيخ في هذا الشرح على اختصاره خلاصة وزبدة ما كتبه المحققون في هذا العلم. أقول هذا وأنا أعي ما أقول. العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في هذا الشرح المختصر قد حققه تحقيقا خاصا، وضع فيه زبدة وخلاصة ما تكلم الكبار به في هذا العلم. فلا تستهن بهذه المادة من النظم ولا من الشرح. نعم.
قال رحمه الله: ونقول إن الحديث،
فعندنا ما الحديث الصحيح سبق أن بيناه، ما الحديث الحسن سبق أن بيناه، ما الحديث الضعيف سبق أن بيناه. انتقلنا أيضا، طارة تسمع هذا حديث مرفوع، هذا حديث موقوف، هذا حديث مقطوع، هذا حديث موصول، هذا حديث مسند، فماذا يعنى بهذه المصطلحات؟ نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ونقول إن الحديث باعتبار من أسند إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
أولا، يبقى هذا إذن التقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار من أسند إليه. الحديث باعتبار من أسند إليه، هذا الإسناد وصل بنا إلى من؟ من القائل؟ قول من هذا؟ قول النبي أو قول الصحابي أو قول من بعد الصحابي؟ يبقى هذا التقسيم باعتبار. كلمة تقسيم باعتبار أي أن الأقسام كثيرة، وكل تقسيم من هذه التقسيمات باعتبار معين، وبالتالي لا يكون هناك تناقض ولا تداخل. وهذه ملاحظة تكون في التقسيمات في سائر العلوم، فالتقسيمات لها اعتبارات. أنا مثلا أقسم صفات الله عز وجل باعتبارات، باعتبار تعلق الصفة بالمشيئة أو بالعالم الذي متعلقها، أقول صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية فعلية مثلا، باعتبار مثلا الثبوت والنفي أقول صفات ثبوتية وصفات منفية، باعتبار الموضوع والمعنى صفات كمال صفات جلال وعظمة وصفات جمال. فإذا هناك اعتبارات، فنحن يراعي أهل العلم في التقسيمات الاعتبارات. فإذا قالوا مثلا الحديث انقسم إلى كذا فباعتبار، فباعتبار مثلا القبول والرد نقول هناك الحديث الصحيح، هناك الحديث الحسن هذا في قسم المقبول، هناك الحديث الضعيف هذا في قسم المردود. يبقى باعتبار القبول والرد ينقسم إلى مقبول وينقسم إلى مردود. طيب حينما أقول تقسيم الحديث الصحيح باعتبار الصحة، فالصحة تتفاوت مراتب، فأقول صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، وكل ذلك من أقسام المقبول. فالصحيح له قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره. حينما أقول ما أقسم الحديث الصحيح أقول لذاتي وغيره، ما أقسم الحديث الحسن أقول لذاتي وغيره. فانتبهوا يا إخواني، هذه ملاحظة في باب التقسيمات. إذا تقسيمات أهل العلم لأي علم من العلوم ولأي فرع من الفروع ولأي أمر من الأمور إنما يكون باعتبارات، إنما يكون باعتبارات. طيب تقسيم الحديث باعتبار من أسند إليه الحديث، يبقى هذا التقسيم هكذا، تقسيم الحديث باعتبار من أسند إليه هذا الحديث، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم.
الأول المرفوع، الثاني الموقوف ولم يذكره الناظم هنا وسيذكره فيما بعد، الثالث المقطوع، وتختلف هذه الثلاثة باختلاف منتهى السند، فمن انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع.
إذن باعتبار من أسند إلي الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، المرفوع الموقوف المقطوع. طيب وتختلف هذه الثلاثة وستعرفوها باختلاف منتهى السند، لأنها من أسندت إليه ليس مبتدأ السند، مبتدأ السند من جهة المصنف لا علاقة لنا بهذا، إنما منتهى السند لأن هذا التقسيم باعتبار من أسند إليه، إذن باعتبار منتهى السند لا أثناء ولا ابتداء إنما باعتبار منتهى السند. نعم.
فمن انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، ومن انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف، ومن انتهى إلى من بعده فهو المقطوع.
إذن هذا التقسيم باعتبار من أسند إليه يختلف. إن انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا القائل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يكون الحديث ماذا؟ يكون مرفوعا فهو المرفوع. إذن ما الحديث المرفوع؟ الحديث المرفوع من انتهى إسناده إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا هو المرفوع. طيب والحديث الموقوف ما أسند إلى الصحابي، ما انتهى إسناده إلى الصحابي، هذا هو الموقوف. طيب والمقطوع ما انتهى إلى من بعد الصحابي، يبقى إذن كل هذه نقاط لابد أن نعتني بها. إذن النقطة الأولى، ما تقسيم الحديث باعتبار من أسند إليه؟ الجواب ينقسم باعتبار من أسند إليه إلى ثلاثة أقسام، المرفوع الموقوف المقطوع. السؤال الثاني، ما الفرق بين المرفوع والموقوف والمقطوع؟ الجواب المرفوع ما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف ما انتهى سنده إلى الصحابي، المقطوع ما انتهى سنده إلى من دون الصحابي. لماذا ما قلنا إلى التابعي؟ لأنه إلى التابعي وإلى تابع التابعي وهكذا، من دون الصحابي سواء إلى التابعين أو تابع التابعين أو غير ذلك. نعم.
قال: فالمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. طيب. أو تقرير.
ثم قال: لا، هناك نقطة نسيتها، قال: والمقطوع غير المنقطع كما سيأتي، والمقطوع غير المنقطع كما سيأتي. هو قال المقطوع وسيأتينا المنقطع، فهل هناك فرق بين المقطوع والمنقطع؟ هل هناك فرق بين المقطوع والمنقطع؟ الشيخ قال: المرفوع قال وهو غير ماذا؟ وهو غير المقطوع المنقطع، فالمنقطع شيء والمقطوع شيء كما سيأتي. هذا على قول بعض أهل العلم يستعمل المقطوع مكان المنقطع والمنقطع مكان المقطوع كما سيأتي بيانه. نعم.
فالمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. مثال القول: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا مرفوع من القول. ومثال الفعل: توضأ النبي صلى الله عليه
بدأ
وسلم
بدأ بالمرفوع، والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. يبقى ما تعريف الحديث المرفوع؟ تعريفه ما انتهى أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا تعريف المرفوع. ما أضيف ما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب، مثال القول.
مثال القول: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا مرفوع من القول. ومثال الفعل:
أي أن النبي قال، أن مضاف النبي من قوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. نعم.
ومثال الفعل: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه، وهذا مرفوع من الفعل.
هذا مرفوع لأنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعله لأنه منقول من فعله صلى الله عليه وسلم: توضأ النبي فمسح على خفيه. يبقى هذا مضاف إلى النبي من جهة الفعل أو من جهة القول؟ من جهة الفعل، وكله سنة سواء كان قولا أو كان فعلا. نعم.
ومثال التقرير: قوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها على ذلك، وهذا مرفوع من التقرير.
لأنه قال صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى إذن صوب جوابها، لما قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى إذن النبي أقر جوابها لأنه قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فمن الإيمان أن تعتقد أن الله عز وجل في السماء، وتعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. يبقى هذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصبح سنة لأنه من تقريره صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، كقوله: إنما الأعمال بالنيات، إن الحلال بين وإن الحرام بين، أو فعله كنقل وضوئه كنقل مسح على خفيه، أو من تقريره ما كان قد سأله النبي ثم أقر الجواب، أو ما فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، أو غير ذلك من هذه الأشياء. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وهل ما فعل في وقته،
لكن
أو
هذا سيأتينا له اصطلاح آخر، فعل بين يديه فأقر، إنما هنا نتعلق بمفهوم المرفوع، لو سيكون هناك فرق بين المرفوع وما في حكم المرفوع. هذا الكلام في مصطلح المرفوع. المرفوع المضاف إلى النبي من قوله أو فعله أو تقريري، لا ما أضيف إلى الصحابي وله حكم المرفوع، لا ما أضيف إلى عصر النبي وله حكم المرفوع. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل صفات النبي الخلقية والخلقية تدخل في المرفوع؟
تدخل في السنة، لكن مفهوم المرفوع أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فإذا قلنا أضيف إلى النبي فما أضيف إليه من قوله أو فعله أو تقرير، لكن أو صفة هذه أضاف إليها، هذه ذكروها في الحديث صفة عامة. نعم.
وهل ما فعل في وقته أو قيل في وقته يكون مرفوعا؟
هذا سؤال، هل ما فعل في وقته أو قيل في وقته يكون مرفوعا؟ يكون مرفوعا. نعم.
قال الشيخ نقول
يعني مثلا كقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم مرفوع. نعم.
قال نقول إن علم به فهو مرفوع لأنه يكون قد أقر ذلك، وإن لم يعلم به
يكون قد أقر ذلك فيدخل في قسم التقرير المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن لم يعلم به فليس بمرفوع لأنه لم يضف إليه،
وليس بمرفوع لأنه لم يضف إليه، إنما يضاف إلى من انتهى إليه. فجابر رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، بهذا مضاف إلى الصحاب، مضافا إلى رسول الله، لكن يبقى هل هذا يدخل في السنة ويحتج به أم لا؟ هل هذا يحتج به ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به أم لا؟ إذن ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم، ما فعل في وقته له حالتان، إما أن يكون قد اطلع عليه وأقره فيكون هذا داخلا في التقرير. طيب، أو لم يعلم به فقال وإن لم يعلم، ها،
وإن لم يعلم به فليس بمرفوع لأنه لم يضف إليه، ولكنه حجة على القول الصحيح، ووجه كونه حجة إقرار الله إياه.
قوله على القول الصحيح معناه أن فيه خلافا، ووجه كونه حجة إقرار الله إياه، لأن هذا لو كان ممنوعا لما أقر الله عز وجل فعل الصحابة، ولا نزل الوحي بتحريم هذا أو بالتحذير من هذا. نعم.
والدليل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم احتجوا بإقرار الله لهم في بعض ما يفعلونه ولم ينكر عليهم ذلك، كما قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، وكان القرآن ينزل.
إذن استدل جابر على جواز العزل لأنه لو كان ممنوعا لما أقر الوحي فعلهم، كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان ممنوعا لما أقر الوحي فعلهم. نعم.
وكان القرآن ينزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يقولون لو كان هذا الفعل حراما لنهى الله عنه في كتابه أو أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن الله لا يقر الحرام.
نعم.
والدليل على ذلك قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو
يعني
معهم،
يعني والدليل على أن الله لا يقر الحرام. نعم.
قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فهؤلاء الذين بيتوا ما لا يرضاه الله تعالى من القول قد استخفوا عن أعين الناس ولم يعلم بهم الناس، ولكن لما كان فعلهم غير مرضي عند الله تعالى أنكر الله عليهم ذلك.
فكذلك أيضا لو كان عزلهم غير جائز لا أنزل الله عز وجل وحيا بتحريم ذلك. نعم.
فدل هذا على أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله تعالى فإنه حجة، لكننا لا نسميه مرفوعا، وذلك لأنه لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمي المرفوع.
طيب، إذن هذه مسألة ذكرها شيخ، ما حكم ما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم أو قيل في وقته، هل يكون له، هل يكون مرفوعا أم لا؟ سؤال، ما حكم فعل في وقته صلى الله عليه وسلم، هل يكون مرفوعا أم لا؟ حاصل جواب الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فعل في وقته وعلم به، فهذا مرفوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر به، فعل في عهده وعلمه وأقره فيكون مرفوعا. الثاني ما فعل في وقته ولم يعلم به، رجح الشيخ العثيمين رحمه الله أنه ليس مرفوعا ولكنه حجة على الصحيح، والدليل على أنه حجة إقرار الله إياه، إقرار الله إياه، ومثاله قول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا ما يتعلق بمسألة ما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم. فهذا له حالتان، إما أن يكون قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأقر فهذا مرفوع ويدخل في قسم التقرير ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه لم يعلم بذلك فهذا ليس مرفوعا لأنه لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هو حجة أم لا؟ فذكر الشيخ أن الصحيح أنه حجة، الدليل على ذلك أن الله عز وجل أقر ذلك ولو كان محرما لنهى الله سبحانه وتعالى عنه. طيب، المسألة التي بعد ذلك، لما سمي المرفوع مرفوعا؟ لما سمي المرفوع مرفوعا؟ قال الشيخ:
وإنما سمي المرفوع مرفوعا لارتفاع مرتبته، لأن السند غايته النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أرفع ما يكون مرتبة.
نعم، يبقى إذن الجواب سمي المرفوع مرفوعا لارتفاع رتبته، لأنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرفع منه، ولا أرفع منه. نعم.
وما أضيف إلى الله تعالى من الحديث فإنه يسمى الحديث القدسي.
ما يسمى الحديث المرفوع، إذا أضافه إضافة ما يسمى الحديث المرفوع، ما يسمى الحديث القدسي. نعم.
فإنه يسمى الحديث القدسي أو الحديث الإلهي أو الحديث الرباني، لأن منتهاه إلى رب العالمين عز وجل، والمرفوع منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: وقوله وما لتابع هو المقطوع، وهذا هو القسم
الثاني. يبقى انتهينا من المرفوع، عرفنا المرفوع، وسيأتي لنا قسم ما له حكم المرفوع. إذن المرفوع ما هو؟ هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. مثال القول: إنما الأعمال بالنيات. مثال الفعل: ما نقل عن فعله صلى الله عليه وسلم في وضوئه في تيممه. مثال أو تقرير: مثال التقرير سؤاله صلى الله عليه وسلم للجارية، وأن النبي أقر جواب الجارية. طيب، طرح الشيخ مسألة بعد ذلك ما فعل في وقته، هل هو حكم مرفوع أم لا؟ وقلنا بأنه مقسم إلى قسمين: ما فعل في وقته وقد علم به فهذا له المرفوع، هذا مرفوع. ما فعل في وقته ولم يعلم به فهذا ليس مرفوعا ولكنه حجة على الصحيح لأن الله عز وجل قد أقر. السؤال الذي بعد ذلك: لما سمي المرفوع مرفوعا؟ سمي المرفوع مرفوعا لرفعة رتبته حيث انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي بعد ذلك: بما يسمى الحديث المضاف إلى الله عز وجل، الجواب يسمى الحديث القدسي أو الحديث الإلهي أو الحديث الرباني. نعم. أقول لكم هذه تقسيمات مهمة وسهلة وعميقة، لا تستهينوا بها بارك الله فيكم، ونحن نشرحها على تؤدة ونعيد ونكرر، فإن بعض الناس يظن أن هذا العلم صعب. لا، سهل إذا ما أخذ عن أربابه وكان على طريقة صحيح. نعم.
وقوله وما لتابع هو المقطوع، وهذا هو القسم السابع،
يعني وما أضيف لتابع فهو المقطوع. نعم.
وهذا هو القسم السابع، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي ومن بعده، هكذا سماه أهل العلم بالحديث. سمي بذلك لأنه منقطع في الرتبة عن المرفوع وعن الموقوف، مثل ما
لو إذن ما المقطوع؟ هذا انتقل إلى المقطوع، والموقوف سيأتينا بعد ذلك، وهو ما انتهى إلى الصحابي. طيب ما المقطوع؟ ما المقطوع؟ قال هو ما أضيف إلى التابعي ومن بعده. يبقى لا تقول أضيف إلى التابعي فقط، لا، أضيف إلى التابعي وما بعده. فالقائل ينتهي الإسناد إلى قائل، إما أن يكون النبي، وإما أن يكون الصحابي، وإما أن يكون من بعد الصحابي. هكذا أي كلام تسنده، إما أن يكون في هذه الأمة، إما إلى نبي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما إلى الصحابي، وإما إلى من بعد الصحابي من التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم. هذا هو المقطوع. إذا المقطوع ما أضيف إلى التابعي ومن بعده، هكذا سماه أهل الحديث. نعم. وبعض أهل العلم قد اعترض على إدخاله أصلا في قسم الحديث كالزركشي رحمه الله تعالى، وقال إدخاله في أقسام الحديث فيه تساهل كثير، ولكن هذا المشهور عند أهل العلم، هذا المشهور عند أهل العلم. يعني كأنما يريد أن يقول الحديث بالمعنى الخاص، إما أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله الصحابي، لأنه ما قاله الصحابي قد أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإما أن يكون هذا مما له حكم مرفوع، وإما أن يكون مما هو حجة بشرطه، لكن هذا المشهور عند أهل العلم، هذا المشهور عند أهل العلم. لكن بعض أهل العلم اعترض على إدخال المقطوع في أقسام الحديث، مثل ما ذكره الزركشي في النكتي، وقال بأن إدخال في أقسام الحديث فيه تساهل كثير وتسامح كثير. نعم.
قال والمقطوع وما أضيف إلى التابعي ومن بعده، هكذا سماه أهل الحديث أهل العلم بالحديث.
نعم.
سمي بذلك لأنه منقطع.
طيب، في السؤال بعد ذلك، يبقى احنا عرفنا ما المقطوع، السؤال الذي بعد ذلك، لما سمي المقطوع مقطوع، لما سمي الحديث بالمقطوع، ولما سمي الحديث المقطوع مقطوعا، لما؟ نعم.
قال سمي بذلك لأنه منقطع في الرتبة عن المرفوع وعن الموقوف، مثل ما لو نقل
منقطع في الرتبة عن المرفوع وعن الموقوف، لأنه دون قول النبي، دون حديث النبي، ودون حديث التابعي، ودون حديث الصحابي، لأنه دون حديث النبي ودون حديث الصحابي، مقطوع عن رتبة المرفوع والموقوف. نعم.
مثل ما لو نقل كلام عن الحسن البصري رحمه الله فنقول عنه هذا أثر مقطوع،
هذا أثر مقطوع. لماذا؟ لأنه مضاف إلى التابعي، لأنه مضاف إلى التابعي. طيب، سؤال بعد ذلك كان قد ذكره الشيخ، هل هناك فرق بين المقطوع والمنقطع؟ وهنا قال المقطوع سمي مقطوعا لأنه منقطع في رتبته عن المرفوع وعن الموقوف. هل هناك فرق بين المقطوع والمنقطع؟ معلوم في المجمل، وعند المعنى الخاص يفرق بين المقطوع وهو ما انتهى إسناده إلى التابعي ومن بعده، والمنقطع وهو ما كان فيه انقطاع في إسناده على غير التوالي، فما كان على وجه التوالي فهذا هو المعضل، وما كان على غير وجه التوالي فهو ماذا؟ فهو المنقطع. هذا كمعنى خاص. يقال حديث منقطع إذا عند انقطاع في الإسناد، انقطاع في الإسناد، سواء حصل انقطاع في موضع أو في أكثر من موضع على غير وجه التوالي، هذا يسمى ماذا؟ يسمى المنقطع، بخلاف المعضل وهو ما كان انقطاع فيه على وجه التوالي. لكن بعض أهل العلم عبر عن المقطوع بالمنقطع وعبر عن المنقطع بالمقطوع، وكأن هذا في نوع تساهل، لكن قد نقول فرق بين الإصطلاح الخاص وبين الاستعمال العام الذي قد يكون عند بعض أهل العلم إذا عرف المراد. إذا عرف المراد، فالبعض عبر عن المنقطع بالمقطوع مثل ما ورد عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، وقد وجد في كلام الحميدي رحمه الله والدارقطني كذلك تعبير عن المنقطع بالمقطوع، وقد يطلقون المنقطع على المقطوع. إذن قد يعبر عن المنقطع بالمقطوع وقد يعبر عن المقطوع بالمنقطع. قال الخطيب البغدادي في الكفاية: قال بعض أهل العلم بالحديث الحديث المنقطع ما رواه أو ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. يبقى الخطيب في الكفاية نقل عن بعض أهل العلم تعريف الحديث المنقطع بماذا؟ بما روي عن التابعي، والمشهور أنه هو المقطوع، وأما المنقطع هو ما حصل انقطاع في الإسناد. إذن الأمر هذا يبقى موجود عند العلماء، وإنما أشرنا هذه النقطة لماذا؟ حتى إذا وجدت تعبير بعض العلم عن المنقطع بالمقطوع أو المقطوع بالمنقطع لا تظن أن هذا خطأ، بل هو من استعمال أهل العلم. إذن ابن عبد البر رحمة الله عليه، الدارقطني رحمه الله، الحافظ العراقي في شرحه الألفية، الخطيب البغدادي، وقع عنده مثل هذا الاستعمال. الاستعمال، إذن المشهور أن المقطوع ما انتهى إسناده إلى التبعي ومن بعده، وأما المنقطع فهو ما حصل فيه انقطاع في إسناده إما في موضع أو ما وضع على غير وجه الإيه؟ التوالي. إنما المعضل هو ما كان الانقطاع فيه على وجه التوالي، هذا هو المقطوع والمنقطع. إذن نطرح سؤالا نقول: ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ الجواب: على المشهور المقطوع هو الحديث الذي ينتهي إسناده إلى التبعي ومن بعده، وأما المنقطع هو ما وقع في الإسناد من انقطاع. إما في موضع وإما في مواضع على غير التوالي، ولكن وقع في استعمال بعض أهل العلم إطلاق المنقطع على المقطوع أو المقطوع على المنقطع، كما نقلنا عن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن بعض الحديث عرف المقطوع عرف المنقطع بماذا؟ بالمقطوع. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وما أضيف إلى الصحابي نوعان، الأول ما ثبت له حكم الرفع فإنه يسمى عندهم المرفوع حكما، الثاني وما لم يثبت له حكم الرفع.
طيب، هذه مسألة جديدة. ما أضيف إلى الصحابي، وما أضيف إلى الصحابي نوعان. نعم.
الأول ما ثبت له حكم الرفع،
وهنا ذكر لي معين، ما تكلم في الموقف هنا، ما تكلم هنا في الموقوف، لكن لماذا ذكر هذه المسألة؟ لتعلقها بالحديث المرفوع، لتعلقها بالحديث المرفوع. لأنه سيدخل هنا على نقطة ما له حكم المرفوع. ما له حكم المرفوع. نعم. فقال
ما ثبت له حكم الرفع فإنه يسمى عندهم المرفوع حكما، وما لم يثبت له حكم الرفع فإنه يسمى موقوفا.
يبقى لماذا أورد الشيخ هذه النقطة؟ الجواب لتعلق بالمرفوع، حيث أنه سيذكر ما له حكم المرفوع. فقال ما أضيف إلى الصحابي وهو الذي نسميه الموقوف، إما أن يكون له حكم المرفوع فنقول له حكم المرفوع، نعم هو موقوف عن الصحابة لكن له حكم المرفوع، أي فيما تعلق بالحجة في باب الحجة والاستدلال، أو ما ليس له حكم المرفوع فيكون موقوف صحابي. يبقى هذا قول الصحابي، ولهذا لو قلنا هل قول الصحابي حجة أم لا، يبقى نقول هل قول الصحابي نفسه هل هو حجة أم لا، القول الذي قاله، هذه مسألة أخرى سوف تأتي. إنما هل هذا له حكم المرفوع؟ نعم قاله الصحابي، لكن هل قاله مما للاجتهاد في مجال أم لا، مما هو من داخل فيما له حكم المرفوع، أم هو قاصر عن الصحابي فيكون موقوفا؟ نعم.
قال فالآثار التي تروى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أو عن أي واحد من الصحابة نسميها موقوفة، وهذا هو الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، وإلا فإنه من المعلوم أنه يصح أن نقول حتى في المرفوع أنه موقوف، لأنه وقف عند النبي صلى الله عليه لأنه وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الصلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.
أو يقال يكون بالقيد، ما أقول موقوف ويراد به ما وقف على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أقول مثلا وهذا القول موقوف عن النبي، يعني لم يقوله غيره، أو أقول موقوف على صحابي، أو أقول موقوف على كذا، هذا يكون فيه التقييد، هذا إنما نطلقه بقيد، إنما بإطلاق فالموقوف ما انت سنده إلى الصحابي، وأما المرفوع ما انت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والعلماء قالوا في الضابط في المرفوع حكمة هو الذي ليس للاجتهاد والرأي فيه مجال.
نعم، مسألة مهمة جدا هذا الباب، هذه المسألة مهمة لأننا نحتاج إليها كثيرا يا إخواني، حال الاستدلال في مسائل الفقه، ما ضابط المرفوع حكمة؟ ما ضابط المرفوع حكما؟ الجواب
قال هو الذي ليس للاجتهاد والرأي فيه مجال، وإنما يؤخذ هذا عن الشرع.
الذي ليس للاجتهاد والرأي فيه مجال، يعني الصحابي ما يقول هذا من نفسه، ما يجوز أن يقول هذا من نفسه، إذن هذا له حكم المرفوع وإن لم يصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طب ولماذا لم نقل مرفوع؟ لأنه ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقرير، لكن نقول ولماذا لا نقول موقوف؟ نقول مرفوع حكما، حكما لأن هذا له تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، من جهة أن هذا لا يعلم إن عن طريق الوحي، ولهذا نقول هذا له حكم المرفوع، هذا مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح الصحابي به سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
مثل ما إذا حدث الصحابي عن أخبار يوم القيامة أو الأخبار الغيبية فإننا نقول فيه هذا مرفوع حكما، لأنه ليس للاجتهاد فيه مجال، وكذلك لو أن الصحابي فعل عبادة لم ترد بها السنة لكنا هذا أيضا مرفوع حكما.
نعم، أمر يتعلق بأحكام شرعية بصفة صلاة بصفة صيام وكذا، مثل هذا الصحابي ما يخترع هذا من نفسه ولا يحدث هذا من نفسه، وإنما لرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم رآها فيكون له حكم المرفوع. أو كذلك الإخبار عن الغيبيات، فإن الصحابي ما طريقه إلى العلم بالغيبيات إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا حكما، إلا ما دخل في باب الإسرائيليات ما حدثت به بنو إسرائيل أو ما أخذوها عن علمائهم، ولهذا وضعوا شرطا سوف يأتي وهو أن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، هذا له حكم خاص يأتي. إذن ما ضابط المرفوع حكما؟ الجواب هو الذي ليس للاجتهاد والرأي فيه مجال وإنما يؤخذ عن الشرع. مثاله الإخبار عن الغيبيات أو الإخبار عن العبادات وصفاتها وأقدارها مما لا مجال للاجتهاد فيه، مما لا مجال للاجتهاد فيه. نعم.
مثال. ولو مثلوا لذلك بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى في صلاة الكسوف في كل ركعة 3 ركوعات، مع أن السنة جاءت بركوعين في كل ركعة.
وقالوا السنة جاءت متعددة، يعني فيما رواه الصحابة، الصحابة رواه صفات متعددة، في 3 ركوعات، في ركوعان، في أكثر من ذلك، في أقل من ذلك، وردت صفات متعددة. فبعض العلم لجأ إلى جانب الترجيح وأخذ بعض الصفات وحمل الأخرى على الوهم، وبعضهم جمع بين هذه الصفات على اعتبار تعدد الوقائع. نعم.
قال: وقالوا هذا لا مجال للرأي فيه ولا يمكن فيه اجتهاد، لأن عدد الركعات أمر توقيفي يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، فلولا أن عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه علما بهذا ما صلى 3 ركعات في ركعة واحدة، فهذا مرفوع حكما لأنه لا مجال للاجتهاد فيه.
نعم، فعلي رضي الله عنه لا يقول هذه الصفة، لا يفعل هذه الصفة إلا بتوقيف، إلا برؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل، إن هناك أمثلة قد تكون أوضح من هذا، لأن مثل هذا المثال قد ينازع فيه فيقال وهم الصحابي في هذا فيحمل على الوهم، وذلك لأن صلاة الكسوف بصفة خاصة قد رجح كثير من أهل العلم أنها لم تقع إلا مرة واحدة، يوم أن مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إبراهيم، وعليه لا يمكن أن يصلي النبي صلاة واحدة بهذه الكيفيات المتعددة، فحملوا هذا على الوهم. هذا مسلك بعض العلم، وبعض العلم سلك مسلكا آخر وهو تعدد الوقائع، وهذا أيضا به قال بعض أهل العلم الكبار. ولهذا نقول مثل هذه، مثل هذا المثال قد يكون محل تنازع، لكن وردت صفات أخرى عن بعض الصحابة في بعض العبادات، فحينئذ نقول طالما أن الصحابية قد جعل صفة أو قدرا ما في عبادة ما فإنه يكون له حكم المرفوع طالما صح السند إلى الصحابي، لأن مثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه. إذن يعنينا الضابط، ما الضابط يا أحمد في مسألة ما له حكم المرفوع؟ الضابط ما لا مجال للاجتهاد والرأي فيه، بل لا يعرف ولا يتلقى إلا عن الشرع، سواء في الغيبيات أو سواء في الأمور التي لا يصح أن تكون إلا بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي يعنينا ماذا؟ يعنينا الضابط. فإذا بعدما ذكر الشيخ رحمة الله عليه المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي، ذكر المرفوع وهو ما له حكم المرفوع، ما له حكم المرفوع من جهة الاحتجاج، فاحتجوا به، احتجوا به على أنه ماذا؟ على أن هذا له حكم مرفوع، لأن مثل هذا لا يعرف إلا من قبل الشارع. نعم.
وكذلك إذا قال الصحابي من السنة كذا فإنه مرفوع حكما، لأن الصحابي إذا قال من السنة فإنما يعني به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كقول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها قال: لتعلموا أنها سنة، أو ليعلموا أنها سنة.
نعم. وكما أي لتعلموا أن قراءة الفاتحة سنة وليس الجهر، وليس الجهر، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بذلك على الصحيح، وإنما أراد ابن عباس رضي الله عنهما أن يعلمهم أن قراءة الفاتحة هي السنة، قراءة الفاتحة هي السنة، وإلا فقراءة الفاتحة في الجنازة سرية وليست جهرية. الشاهد أنه أيضا ينضاف إلى ما له حكم المرفوع ماذا؟ إذا قال الصحابي من السنة كذا، إذا قال الصحابي، لأن الصحابي إذا قال من السنة فليس إلى سنة، سنة واحدة، هي سنة من؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قال أنس،
وكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها 7، فهذا وأمثاله يكون،
هذه تكون سنة من؟ إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب، إذا تزوج الثيب، الزوجة الثانية هي ثيب، أقام عندها 3، فالسنة هنا سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لها حكم ماذا؟ المرفوع. إذن يدخل في حكم المرفوع ما إذا قال الصحابي من السنة كذا، لأنه ليس إلا سنة النبي، ولهذا اختلفوا في التابعي إذا قال من السنة كذا، لأنه محتمل أن تكون سنة النبي ومحتمل أن تكون سنة الصحابي الذي أخذ عنه التابعي الصحابة. نعم كما سيأتي.
فهذا وأمثاله يكون من المرفوع حكما، لأن الصحابي لا يضيف السنة إلا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأيضا لو أخبر أحد من الصحابة عن الجنة والنار لكلنا هذا مرفوع حكما، إلا أنه يشترط في هذا النوع ألا يكون
لأن الخبر عن الجنة والنار خبر غيبي، ولا يخبر الصحابي بهذا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما استثني من أخبار بني إسرائيل، فقال
إلا أنه يشترط في هذا النوع ألا يكون الصحابي ممن عرف بكثرة الأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان ممن عرفوا بذلك فإنه لا يعتبر له حكم الرفع، لاحتمال أن يكون ما نقله عن بني إسرائيل وهؤلاء كثيرون أمثال عبد الله بن عمرو بن
يعني
العاص،
يعني هؤلاء كثيرون من الصحابة، يعني أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص
رضي الله عنه، فإنه أخذ جملة كبيرة عن كتب أهل الكتاب في غزوة اليرموك مما خلفه الروم أو غيرهم، لأن في هذا رخصة،
أي في الحديث عن بني إسرائيل رخصة. نعم.
فإذا عرف الصحابي بأنه ينقل عن بني إسرائيل فإنه لا يكون قوله مرفوعا حكما.
انتبهتم يا إخواني؟ يعني إلا إذا عرف الصحابي بالأخذ عن بني إسرائيل، لأن هذا يحتمل أنه منقول عن بني إسرائيل. طيب، وبعض أهل العلم رأى بدلا من أن نقيد به إلا أن يكون الصحابي مما عرف بكثرة الأخذ عن بني إسرائيل، قال الأولى أن نقول إلا إذا غلب على الظن أنها من أخبار بني إسرائيل. طيب، ما الفرق بين الصيغتين؟ فرق بين الصيغتين إلا إذا عرف أن أخذ عن بني إسرائيل يشمل الصحابية المعروفة بهذا وغير المعروف بهذا. إذا غلب على الظن أنها من أخبار بني إسرائيل فإنه لا يكون له ماذا؟ لا يكون له حكم المرفوع، لا يكون له حكم المرفوع، يبقى هذا أعم. فبعض أهل العلم يرى بدلا من أن نقيد ذلك بالصحابة المعروفين لأخذ عن بني إسرائيل، نقول لا، نقول إلا إذا غلب على الظن، إلا إذا غلب على الظن أنه من أخبار بني إسرائيل، فيكون هذا أوسع ويكون هذا أعم. إذن ضابط ما له حكم الرفع مما لا مجال للرأي فيه، مثل الغيبيات، مثل صفات عبادة وغير ذلك مما لا يعرف إلا من قبل الشارع، مثل أن يقول الصحابي من السنة إيه كذا، اللهم إلا إذا كان يغلب على الظن أن هذا الخبر من أخبار بني إسرائيل. نعم.
وهل ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع هل هو حجة أم لا؟
هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، وهي ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، قلنا بأن المضاف إلى الصحابي إما أن يكون له حكم الرفع وإما لا يكون، وهذا هو الموقوف. طيب، هل قول الصحابي حجة؟ موقوف على الصحابي هل هو حجة أم لا؟ لا نتكلم في الرفع لأنه ليس له لا مرفوع ولا له حكم مرفوع، لكن يبقى حجة أم لا؟ يبقى هل هو حجة أم لا؟ طيب، نقول
في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بأنه حجة بشرط أن لا يخالف نصا ولا صحابيا آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف صحابيا آخر أخذ بالراجح،
يعني نرجح بين أقوال الصحابة، يبقى اختلف العلم في هذه المسألة. فمنهم من قال بأنه حج لكن وضع لذلك شروطا، منها ألا يخالف نصا فإننا نقدم نص، أو ألا يخالفه صحابي آخر فإننا نعمد إلى الترجيح. نعم.
ومنهم من قال إن قول الصحابي ليس بحجة لأن الصحابي بشر يجتهد ويصيب ويخطئ،
يعني حتى ولو لم يخالفه غير، حتى ولو لم يخالفه غير، مثل قول الشافعي، مثل قول مالك، أي أحد. نعم.
ومنهم من قال الحجة من
طبعا هذا قول الصحابي بمجرده، وإلا إذا دل عليه الدليل فالحجة في الدليل، الحجة تكون في الدليل. نعم.
ومنهم من قال الحجة من أقوال الصحابة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، وقال أيضا إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وأما من سواهما فليس قوله بحجة.
يبقى ذكر الشيخ هنا ثلاثة أقوال، القول الأول حجة بشرط، القول الثاني ليس بحجة، القول الثالث إذا كان قول أبي بكر وعمر فهو حجة ومن سواهما فليس بحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. نعم.
والذي يظهر لي أن أقول الصحابي أن قول الصحابي حجة إن كان من أهل الفقه والعلم، وإلا فليس بحجة، لأن بعض الصحابة كان يفد على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى منه بعض الأحكام الشرعية وهو ليس من الفقهاء وليس من علماء الصحابة، فهذا لا يكون قوله حجة. وهذا القول وسط بين الأقوال، وهو القول الراجح في هذه المسألة.
نعم، يعني الشيخ العثيمين رجح أنه حجة بشرط أن يكون معروفا بالاجتهاد والعلم، وهذا الحقيقة شرط في نظر، لأن قول الصحابة أي صحابي هذا القول إذا قاله وقد عرفه الصحابة فلا يمكن السكوت عنه إن كان مخالفا، سواء كان قول بعض المجتهدين من الصحابة أو من دونهم، ولأن مثل هذا التفريق بين المجتهد وغيره قد يصح في بعض الصحابة وقد يقع فيه اختلاف في بعضهم هل هو مجتهد أو غير مجتهد، فعلى كل نجعل المسألة مسألة عامة هل هو حجة أم لا، ونقول قول الصحابي حجة إلا إذا خالف نصا أو خالفه قول صحابي آخر فإننا نعمد إلى ماذا؟ إلى الترجيح، لكن هذا كما قلنا ليس فيما له حكم الرافع، هذا فيما يتوقف على الصحابي فقط. وهل يشترط في كونه حجة أن يكون قد اشتهر وطلع الصحابة عليه أو لا يلزم الشهرة؟ قولان لأهل العلم أيضا، منهم من اشترط في كونه حجة أن يكون قد اشتهر، ومنهم من لم يشترط، وقد نقل ابن تيمية رحمه الله أيضا عدم اشتراط الشهرة عن جماعة كثيرين من أهل العلم. على كل قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف ولم يخالف نصا فإنه يكون حجة، لأنه لا يقوم إلا على الدليل، طالما أنه لا يخالف فهو حجة، واجتهاد الصحابي لا شك أنه أولى من اجتهاد غيره، وطالما أنه لا يخالف نصا ولا يخالف قول صحابي آخر فهذا يمكن أن يقال يا أحمد إجماع سكوتي، فهذا القول هو المنقول عن هذا الصحابي أو عن ذاك ولا يعلم له مخالف، فيكون له حكم الإجماع السكوتي وهو حجة عند جماهير أهل العلم. هذا فيما يتعلق بقول الصحابي. إذن ما يتعلق بقول الصحابي على قسمين، ما يتعلق بقول الصحابي وله حكم الرفع، وما يتعلق بقول الصحابي وليس له حكم الرفع. ما يتعلق بقول الصحابي وله حكم الرفع ما ضابطه؟ أنا أعيده وأكرر كثيرا، ما ضابطه؟ أن يكون الصحابي قد روى ما لا مجال الاجتهاد فيه كأمور الغيبيات وصفة العبادات وغير ذلك مما لا يعرف إلا من قبل الشرع. الأمر الثاني يدخل أيضا في حكم ما له حكم المرفوع، أن يقول الصحابي من السنة إيه؟ من السنة كذا. المحترز في هذا الباب ما إذا علم أن هذه الغيبيات غلب على الظن أنها من أخبار بني إسرائيل. طيب ننتقل إلى المسألة الثانية التي بعد ذلك، وهي مسألة قول الصحابي الذي ليس له حكم له الرافع اللي هو الموقوف، هل هو حجة أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال حجة، منهم من قال ليس بحجة، منهم من قال بأنه حجة إذا لم يخالف نصا وإذا لم يخالفه صحابي آخر، فإذا كان كذلك فهو حجة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وما الحكم فيما إذا قال التابعي من السنة كذا، هل له حكم الرفع أم لا؟
هذه مسألة تتعلق به، كل هذا من مباحث المرفوع، من مباحث المرفوع. طيب إذا قال التابعي من السنة كذا، تقدم أنه إذا قال الصحابي من السنة كذا أن له حكم المرفوع، لأنه لا سنة إلا سنة النبي إذا قال الصحابي هذا. طيب التابعي هل له، إذا قال ذلك من السنة كذا، هل له حكم مرفوع أم لا؟ هنا فيه احتمال بقى، لأن التابعي مسبوق بالنبي ومسبوق بالصحابي، أما الصحابي فمسبوق بمن؟ بالنبي. نعم.
قال: نقول قد اختلف المحدثون في ذلك، فمنهم من قال إنه موقوف وليس من قسم المرفوع، لأن التابعي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا نستطيع أن نقول أن ما سماه سنة فيعني به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحتمل أن يريد سنة الصحابة.
إيه سنة الصحابة، من السنة كذا يعني المعمول به عند الصحابة، سنة الصحابة. نعم.
وقال بعض العلماء: بل هو مرفوع لكنه مرسل منقطع، لأنه سقط منه الصحابي، ويكون المراد بالسنة عنده هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا قاله بعض العلم، أن له حكم مرفوع لكنه مرسل إيه منقطع، لأنه لم يحدث فيه بالصحابي. نعم.
وعموما فعلى القول، فعلى كلا القولين إن
طيب
كان
إذا منه من قال حكم موقوف، وهذا الأقرب، وهذا هو الأقرب. حكى الداودي في شرح مختصر الموزني أن الشافعي رحمه الله كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي ثم رجع عنه، لأنهم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد، يعني التابعي قد يطلق هذا ويريد سنة البلد. ورجح النووي في شرح المهذب أنه موقوف. يبقى إذن إذا قال التابعي من السنة كذا، فقد اختلف أهل العلم له حكم الرفع أم لا على القولين، والمشهور أنه يكون موقوفا، وأنه يكون موقوفا. وبعض العلم قال مرفوع ولكن يقال له حكم الرفع، ولكن يقال مرسل إيه منقطع. قال الشيخ: وعموما
فعلى كلا القولين، إن كان مرسلا فهو ضعيف، وذلك لعدم اتصال السند، وإن كان موقوفا فهو من باب قول الصحابي أو فعله.
نعم.
وقد تقدم الخلاف
فيأخذ حكم ماذا؟ حكم قول الصحابي. نعم.
وقد تقدم الخلاف في حجية قول الصحابي وبيان الخلاف فيه، وأن القول الصحيح هو أنه حجة بثلاثة شروط: الأول أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة، الثاني أن لا يخالف نصا، الثالث أن لا يخالف قول صحابي آخر. فإن كان ليس من فقهاء الصحابة فقوله ليس بحجة، وإن كان من فقهائهم ولكن خالف نصا فالعبرة بالنص ولا عبرة بقوله، وإن كان من فقهاء الصحابة ولم يخالف نصا ولكن خالفه صحابي آخر فإننا نطلب المرجح.
أقول يعني يا إخواني كلام الشيخ الحقيقة كلام دقيق، أنتوا ما تستهينوا بهذه المعلومات، هذه المعلومات تؤخذ من مجموعة كتب وليس من موضع واحد، ثم من يجمع لك من هذه الكتب ثم يقربه لك، هذا تقريب السهل ليس سهل، حتى نعلم من القاعدة عند مشايخنا وعلمائنا الكبار أن العلم شمولي. طبعا لو أنكم سئلتم أو سئل الكثير هل الشيخ العثيمين من علماء الأمة في الحديث وكذا، سوف يقال لا، ليس من علماء الأمة في الحديث، لأن عندهم أن علماء الحديث هم من أكثر التصنيف فيه وأكثر الكلام في العلل وكذا، وليس الأمر كذلك، لكن علماء الحديث يتفاضلون. نعم. لكن القاعدة الحقيقة عند علمائنا الكبار أنهم الحمد لله كانت القاعدة عندهم قاعدة الشمول، الشمول تراه في الفقه، تراه في اللغة، تراه في الحديث، تراه في الأصول، تراه في الاعتقاد، تراه في التفسير، يأخذ العلم بشموله، كأمثال هؤلاء الكبار المعروفين: الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ الحيدان، الشيخ ابن إبراهيم. نعم.
كذلك من المرفوع حكما إذا نسب الشيء إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من المرفوع حكما، وأمثلته كثيرة، مثل قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا في المدينة وأكلنا.
هذا يعني كما سبق قد بينه الشيخ ما فعل في وقته. نعم.
فهنا لم تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، لأنها لو صرحت به لكان مرفوعا صريحا، فإذا هو مرفوع حكما. ووجه ذلك أنه لو كان حراما ما أقره الله تعالى، فإقرار الله عز وجل له يقتضي أن يكون حجة. وقد علمت فيما سبق أن من العلماء من يقول هذا ليس مرفوعا حكما ولكنه حجة، وقال إنه ليس مرفوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، لكنه حجة لأن الله تعالى علم به فأقره.
يعني فيه خلاف، يعني إذن فيه خلاف كما سبق احنا بينا أنه ليس بالمرفوع ولكن حجة. الشيخ رجح هذا، هو حجة على الصحيح، لكن هل يقال له حكم المرفوع؟ لا يقال مرفوع لأن النبي لم يعلم به، لكن هل له حكم مرفوع أم لا؟ نعم، وهذا هو الأشبه أنه يكون له حكم المرفوع. نعم.
كذلك من المرفوع حكما ما إذا قال الصحابي رواية،
يعني قال الصحابي نفسه يقول رواية عن أبي هريرة، رواية عن ابن عباس، رواية، لأن هذه الرواية تكون رواية من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
مثاله اتصل السند إلى الصحابي فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية من فعل كذا وكذا أو من قال كذا وكذا، فإن هذا من المرفوع حكما، لأن قول الصحابي رواية لم يصرح أنها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان الغالب أن الصحابة يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله العلماء من المرفوع حكما.
نعم.
كذلك من المرفوع حكما إذا قال التابعي عن الصحابي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل
يعني
ما يقول
إذا قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه، يبقى رفعه إلى من؟ ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا حكما. نعم.
مثل ما يقوله بعض التابعين عن أبي هريرة يرفعه، أو عن أبي هريرة رفعه، أو عن أبي هريرة يبلغ به، كل هذا من المرفوع حكما، وذلك لأنه لم يصرح فيه بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم.
يعني إذن الشيخ أضاف أيضا أمورا أخرى مما له حكم المرفوع. يعني الحاصل أن المرفوع حكما هو، أكتب، الحاصل أن المرفوع حكما هو أنواع: الأول إذا نسب الشيء إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه علم به، على الصحيح، وهو حجة على الصحيح لإقرار الله له. أيضا مما له حكم المرفوع ما رواه الصحابي، أو ما أضيف إلى الصحابي مما لا مجال الاجتهاد والرأي فيه، إلا إذا غلب على الظن أنه من أخبار بني إسرائيل. أيضا مما له حكم الرفع ما قاله الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، أيضا مما له حكم الرفع ما إذا قال الصحابي رواية، ما إذا قال الصحابي رواية، أيضا مما له حكم الرفع ما إذا قال التابعي عن الصحابي رفعه أو يبلغ به. هذا ما له حكم الرفع. إذن عرفنا خلال هذا الدرس المرفوع هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير، وما له حكم الرفع. وعرفنا المقطوع وهو ما انتهى إلى التبعي ومن بعده، وعرفنا ما يتعلق بقول الصحابي مما له حكم الرفع أو بقول الصحابي الموقوف، وهل قول الصحابي موقوف أو الموقوف حجة أم لا. قلنا هذه فيها خلاف بين العلم، والراجح أنه حجة ما لم يخالف نصا وما لم يعلم أنه مخالف، وهذا هو الإجماع السكوتي وحجة عند جماهير أهل العلم. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الدرس المبارك العظيم في شرح العلامة العثيمين لقول البيقوني وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دميرة من الأخ محمود حول قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في قول التابعي من السنة كذا، يقول ولكنه هذا القول سنة الصحابة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون الحكم مرفوعا حكما.
هذا الكلام فيما له حكم المرفوع والمضاف إلى الصحابة رضوان الله عليهم يكون لهم، فالتابعي إذا قال هذا، إنما الصحابي إذا قال ذلك فله حكم مرفوع. أما التابعي فمحتمل أن تكون السنة سنة الصحابة، أي ما عليه الصحابة من اجتهاد، ولا يقال مرفوع حكما، لأنه لا يكون لا مرفوعا ولا ما له حكم المرفوع، إنما يكون ماذا حتى ما هو. هذا هو الاحتمال الذي أورده، أنه يكون إما لسنة الصحابي أو للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال جعله لا يجزم به أنه مرفوع حكما. أما إذا قال للصحابي من السنة كذا فليس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما نقول لأن سنة الصحابة هي سنة النبي. لكن سنة الصحابة هذه هل لها حكم مرفوع أو هو اجتهادهم؟ فنقول الصحابة اجتهدوا في تفسير كذا، في قول كذا، اتفقوا على كذا، فيكون هذا الحكم راجعا لهم هم. فإذا اتفق الصحابة على شيء نقول هو حج فيما اتفقوا عليه، لكن له حكم مرفوع؟ لا، ليس له حكم مرفوع. ولهذا فالعثيمين نسب أو قال ما نسب إلى الصحابة على قسمين، مما له حكم مرفوع، والثاني مما هو موقوف. فليس المنسوب إلى الصحابة يكون له حكم المرفوع دائما، وإنما ما له حكم مرفوع هذا مما قاله الصحابة أو مما ليس له حكم مرفوع هو الموقوف على الصحابة. نعم،
بارك الله فيك.
ولهذا على الاحتمالين الشيخ يقول على الاحتمالين، فعلى الاحتمال المرفوع يكون مرفوع مقطوع، وعلى يكون مرسل مقطوع، وعلى الاحتمال الثاني يكون قوله قول الصحابة. نعم،
بارك الله فيكم.
لكن أن له حكم المرفوع هذا قول. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول هل قول ابن عباس رضي الله عنه في الحكم بغير ما أنزل الله بأنه كفر دون كفر يعد إجماعا من الصحابة لأنه لم يعرف له مخالف؟
نعم، بل إجماع من الأمة، هذا إجماع من الأمة، فإن ما فسر به ابن عباس تلقت الأمة بالقبول، والقائل بأن الكفر هنا كفر أكبر هم الخوارج، القائل بأن الكفر هنا كفر أكبر هم الخوارج، كتفسير الكفر في قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتله كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فهو كفر دون كفر. فهذا مما اتفقت عليه الأمة ليس الصحابة فقط. نعم.